تخيلوا هذا السيناريو، تدفعون 80 دولار مرة واحدة فقط، ولن تضطروا بعدها لدفع يعني سنت واحد مجدداً مقابل اشتراكات الذكاء الاصطناعي.
يبدو وكأنه إعلان احتيالي كلاسيكي على الإنترنت، صحيح؟
بالضبط، لا مزيد من الرسوم الشهرية لتشات جي بي تي ولا لكلود ولا حتى لتوليد الصور عبر ميدجورني. طيب، دعونا نضع هذا العرض تحت المجهر اليوم، لأننا نغوص بعمق في تقرير تيك مورنينج الصادر في 16 مايو لعام 2026.
التقرير هذا دسم جدا بالمناسبة.
فعلا دسم. المصادر التي لدينا اليوم تبدو للوهلة الأولى وكأنها وجبة عشوائية من الأخبار التقنية. لدينا ذكاء صناعي، برمجة، أجهزة صوتية، وحتى تفاصيل معقدة عن صناعة الرقائق.
لكن إذا نظرنا عن كثب، هناك خيط واحد، خيط قوي جدا يربط كل هذه التطورات.
وهذا هو هدفنا اليوم. الغاية من هذا الغوص العميق هي كشف هذا الرابط الخفي، وهو يتمحور حول فكرة واحدة أساسية: الاستقلالية وكسر الاحتكار.
التوصيف هذا دقيق للغاية، يعني الصناعة التقنية تمر حاليا بمرحلة نضج ملحوظة. ما تظهره هذه المصادر لنا هو أن الجميع وبلا استثناء قد سئموا من القيود.
الكل يبحث عن مخرج.
100%. نحن نرى تمرداً متزامناً، بدءاً من المستخدم الفردي الذي أرهقته الفواتير الشهرية، مروراً بالمطورين الذين يريدون التحرر من مكاتبهم، وصولاً يعني إلى الشركات العملاقة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.
الشركات التي تحاول بشراسة التحرر من رحمة مورد واحد أو منصة مغلقة.
بالضبط، الجميع يبحث عن مساره المستقل، وقواعد اللعبة القديمة تتهاوى حقاً أمام أعيننا.
طيب، هذا التمرد الفردي يأخذنا مباشرة إلى مسألة الجيب، وهي أكثر ما يهم المستخدم العادي. لطالما كانت فكرة الاشتراك الشهري هي البقر الحلوب للشركات التقنية،
أو جدار الاشتراكات كما يسمونه.
صحيح، ويبدو أن هذا الجدار بدأ يتصدع. التقرير يسلط الضوء على منصة تدعى oneminute.ai، وهي المنصة التي تقدم هذا العرض المجنون الذي ذكرته في البداية. منطقية هنا،
شوف، إذا قمنا بعملية حسابية سريعة سنجد أن الأرقام هي التي تقود هذا التمرد فعليا. لننظر إلى المشهد الحالي. الاشتراك في خدمة مثل تشات جي بي تي بلس يكلف 20 دولارا شهريا،
ومثلها لكلود برو،
ومثلها للجيميني أدفانست. نحن نتحدث عن 60 دولارا شهريا إذا أراد شخص ما الوصول لأفضل النماذج، يعني 720 دولارا في السنة.
واو، مبلغ ضخم جدا.
منصة oneminutes.ai تعد بأن التكلفة التي تدفعها ستسترد قيمتها خلال أقل من شهرين، وما يجعل هذا العرض يستحق الوقوف عنده هو أنهم لا يقدمون نماذج مفتوحة المصدر ضعيفة
أو نسخا مقلدة مثلا.
لا أبدا، هم يعتمدون على واجهات برمجة التطبيقات الرسمية الـ APIs.
حسناً، دعنا نفكك هذه النقطة التكنولوجية للمستمعين شوي. عندما نقول إنهم يستخدمون الـ APIs، فهذا يعني أن المنصة لا تمتلك هذه النماذج العملاقة على خوادمها الخاصة.
هي تعمل كجسر فقط.
الأمر يبدو وكأننا حصلنا فجأة على جهاز تحكم عن بعد عالمي، Universal Remote، لكن للذكاء الاصطناعي. بدلاً من الدفع لعشر خدمات بث مختلفة، تدفع لجهة واحدة.
تشبيه ممتاز. تدفع لجهة وتصل إلى عقول GPT-4 وGPT-5.4 وCloud 3.5 سونت،
وحتى أدوات توليد الصور مثل دال E3 وMidjourney،
كلها من واجهة واحدة.
بس بصراحة، هنا يجب أن أطرح سؤالي المتشكك كالعادة: هل هذا العرض حقيقي أم فخ؟ كيف ذا تفلس هذه الشركة؟ يعني واجهات برمجة التطبيقات تكلف أموال في كل مرة نرسل فيها السؤال.
سؤال ممتاز جدا، وما يثير الاهتمام هنا هو العبقرية الخفية في هندسة نموذجهم الاقتصادي. السر بالكامل يكمن في كلمة واحدة: القيود.
القيود؟ كيف يعني؟
المنصة تضع سقفا ذكيا للاستخدام. الخطة المتقدمة تمنح المستخدم ما يعادل حوالي 1000 طلب أو استعلام شهرياً.
1000 طلب فقط؟
الآن بالنسبة لمطور برمجيات يرسل مئات الأكواد كل ساعة، هذا السقف سينفد في يوم واحد. لكن بالنسبة لمتوسط استخدام الأفراد، شخص يكتب إيميلات أو يلخص مقال،
أو يولد بضع صور لعرض تقديمي.
بالضبط، بالنسبة لهؤلاء ألف طلب تعدي مساحة شاسعة جدا ويصعب استهلاكها بالكامل.
إذن هم يراهنون على أن الأغلبية الساحقة من الناس لن يستهلكوا الحد الأقصى، تماما كما تراهن النوادر الرياضية على أن معظم المشتركين لن يأتوا كل يوم.
الوصف هذا دقيق جدا. هذا السقف هو ما يجعل النموذج قابلا للاستدامة، وفي نفس الوقت يمنح المستخدم القوة لاختيار الأداة المناسبة.
مثلا أستخدم كلود للكتابة الإبداعية، ثم أنتقل فورا لميد جورني لتوليد صورة دون أن أحمل هم الفواتير المتكررة.
هو تحول في السلطة من المنصات للمستخدم بشكل واضح، وهذا الانتقال المرن يقودنا لطبقة أخرى من الاستقلالية، هذه المرة لا تتعلق بالمال
بل بالمكان. تماما كما تحرر المستخدمون من الاشتراكات، جاء الدور على المطورين ليتحرروا من مكاتبهم.
صحيح، عبر ميزة جديدة أطلقتها OpenAI تعرف ب الوصول عن بعد أو كودكس ريموت أكسس،
والمدمجة في تطبيق تشات جي بي تي على أنظمة iOS وأندرويد. وهنا يصبح الأمر مثيرا جدا للاهتمام، لكن صراحة عندي دفع عكسي هنا.
تفضلي.
فكرة كتابة أكواد برمجية معقدة على شاشة هاتف صغيرة تبدو ككابوس مطلق، أليس كذلك؟ أنا بالكاد أستطيع كتابة رسالة نصية بدون أخطاء إملائية.
متفهم جدا.
فكيف سأكتب كودا برمجية طويلا على الهاتف؟
هذا بالضبط الفخ الذي يقع فيه الكثيرون. يجب أن نصحح هذا المفهوم. الأمر لا يتعلق إطلاقا بكتابة الأكواد يدويا أو التايبينج سينتاكس.
أها، يعني لا أطبع الكود سطرا بسطر على الهاتف.
أبدا، التكنولوجيا هذه تغير طبيعة عمل المبرمج من عامل بناء إلى خلينا نقول مدير مشروع.
يعني المطور يتحول لمدير يراجع عمل الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، تخيل السيناريو، المطور يترك جهاز ماك الخاص فيه بالمنزل مفتوحا ويطلب من كودكس بناء بنية تحتية لتطبيق، يخرج للتنزه يصله إشعار على الهاتف.
ما يقول الإشعار؟
الذكاء الاصطناعي يقول: واجهت مشكلة ولدي طريقتان لحلها، الطريقة ألف والطريقة باء. المطور هنا يقرأ المنطقة ويراجع العمل، ثم يضغط ببساطة على موافقة للطريقة ألف.
واو! أو ربما يوجه النموذج برسالة صوتية لتغيير المسار.
صحيح، هذا يجعل الميزة تتفوق بمراحل على أدوات منافسة مثل GitHub Copilot أو Cursor اللي لا تزال تتطلب الجلوس أمام الكمبيوتر.
هذا يفسر الكثير، ولأن نقل البيانات هنا يقتصر فقط على إرسال الأوامر النصية، التقرير يذكر أن هذه الميزة لا تتطلب إنترنت فائق السرعة،
بل تعمل بكفاءة لا تصدق عبر شبكات الجيل الثالث أو الرابع حتى. هذا سيمنح المطورين والفرق العاملة عن بعد حرية جغرافية غير مسبوقة.
طيب، التحرر لا يقتصر على الأفراد والمطورين، التقرير يحمل قصة مذهلة عن كيف يمكن للشركات الناشئة أن تثبت استقلاليتها وتهزم العمالقة.
قصة شركة رانوي في توليد الفيديو.
بالضبط، كان الاعتقاد أن جوجل وأوبن AI ستسحق الجميع، لكن رانوي المدعومة من إنفيديا وسوفت بانك أطلقت نموذج جين 4.5،
والذي حقق إنجازا ضخم، تربع على المركز الأول في تصنيف فيديو أرينا المستقل، متفوقا صراحة على نموذج فيو 3 من جوجل ونموذج سورة 2 برو من أوبن AI.
التقرير ذكر أنهم حققوا درجة تفوق تعرف بدرجة إيلو تبلغ 1247. طيب، للمستمعين، ما هو نظام إيلو؟
نظام إيلو هو نظام رياضي لتصنيف مهارة اللاعبين في الشطرنج مثلاً. في فيديو أرينا يتم عرض مقطعي فيديو من نموذجين مختلفين جنباً إلى جنب بشكل أعمى.
يعني الحكام لا يعرفون أي نموذج صنع أي فيديو.
صحيح، ويختارون الأفضل. وصول رانوي لدرجة 1247 يعني أنهم فازوا في أغلب المواجهات ضد جوجل وأوبن AI.
هذا التفوق بني على ثلاث ركائز كبرى حسب التقرير. الأولى هي الفيزياء الواقعية مثل ارتداد الكرة بشكل طبيعي، والثانية هي فهم السبب والنتيجة.
هذه النقطة مذهلة.
فعلا، التقرير أعطى مثال سقوط الكأس. نموذج رانوي يدرك أنه عندما يرتطم بالأرض يجب أن ينكسر، بينما سورة 2 كان أحيانا يجعله يرتد كالمطاط. هذه نقطة ضعف كبيرة لسورة.
والركيزة الثالثة هي حركة الكاميرا السينمائية الاحترافية، وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى سنجد أن النهج رانوي كان من الأسفل إلى الأعلى bottom up.
كيف يعني؟
الشركات الكبرى تبني نماذج متعددة الأغراض تغذيها بكل شيء على الإنترنت، لكن رانوي ركزت حصرياً على الفيديو وعملت مباشرة مع صناع الأفلام.
الأمر يشبه مخبزاً صغيراً وحرفياً يركز على صنع نوع واحد مثالياً من الخبز ويهزم السوبر ماركت الضخم الذي يحاول صنع كل شيء. التخصص هنا هو السر.
تشبيه ممتاز، لكن الهدف الأكبر لرانوي ليس فقط مساعدة صناع الأفلام، هدفهم بناء نماذج عالمية أو World Models.
نماذج عالمية لمحاكاة الواقع؟
بالضبط، لاستخدامها في تدريب الروبوتات والسيارات ذاتية القيادة دون تعريضها للخطر في العالم الحقيقي.
انتقالاً من البرمجيات إلى الأجهزة العتادية أو الهاردوير، نرى أيضاً شركات كبرى تحاول كسر احتكار الموردين. لنبدأ بأخبار شركة بوز مثلاً.
بوز عادت إحياء علامة لايف ستايل بسلسلة ألترا لمنافسة نظام سونوس البيئية المغلق.
التقرير يذكر مكبر صوت ب $299 وساوند بار ب $1099 ومضخم ب $899.
وما يميز مكبر الصوت أنه يمتلك محركا موجها للأعلى للصوت المكاني، والأهم أنه يدعم دمج مكبرات من علامات تجارية مختلفة.
يعني كسروا الإنغلاط.
نعم، ودمجوا مساعد أليكسا بلاس المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
لكن على سيرة كسر الاحتكار، الخبر الأضخم هو خطوة أبل. التقرير يشير إلى بدء اختبار أبل لإنتاج رقائقها عبر تقنية 18EB من شركة إنتل،
محاولة لتقليل الاعتماد بنسبة 100% على شركة TSMC التايوانية.
إذن ما معنى كل هذا؟ ولماذا قد تخاطر أبل بالعمل مع إنتل وهي شركة فشلت في تلبية أهداف الإنتاج عدة مرات مؤخراً وتترك TFMC ذات الخبرة التي لا تضاهى؟
المخاطرة مبررة لعدة عوامل. أولاً، التوترات الجيوسياسية، الاعتماد الكلي على تايوان خطر. ثانياً، الحاجة لرافعة تفاوضية أفضل لخفض التكاليف.
لكن لماذا إنتل تحديداً؟
إنتل ضخت استثمارات تحديث بقيمة $100 مليار وعندهم تقنية التغليف ثلاثي الأبعاد فوفورس.
التغليف ثلاثي الأبعاد يعني ترتيب مكونات الشريحة فوق بعضها بدلاً من بجانب بعضها؟
بالضبط، مثل نطيحة السحاب. هذا يسرع نقل البيانات ويقلل استهلاك الطاقة. وطبعاً لا ننسى الدعم الحكومي الأمريكي الهائل لإنتل.
لكن هل تتوقع نجاحهم فوراً مع أبل؟
نجاح إنتل ممكن جداً في الرقائق المتوسطة، لكن المشوار لا يزال طويلاً للوصول للرقائق الرائدة مثل سلسلتي A و M.
وفي حين تبحث أبل عن استقلاليتها من TSMC تجد نفسها في صراع غريب مع شريك آخر يبحث عن الاستقلالية والتقدير، شركة OpenAI.
صدام الجبابرة. OpenAI تحضر لإجراء قانوني ضد أبل بسبب إحباطها من الشراكة الممتدة لعامين.
ما هي الأسباب بالضبط؟
أعداد المشتركين المنخفضة في ChatGPT+. الملايين لم ينتقلوا كما كان متوقعاً. وأيضاً التموضع الضعيف كمساعد ثانوي مقارنة بأبل إنتليجنس.
والقيود التقنية طبعاً. لكن أنا عندي تعليق هنا. OpenAI تبحث عن الاستقلالية والظهور. لكن هل تعهدت أبل أصلاً بإعطائهم دور البطولة؟ أم وفرت لهم واجهة برمجة فقط؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. هل العقد يتضمن التزامات صريحة بأرقام المشتركين أو الظهور؟ النزاع هذا قد ينتهي بتسوية خارج المحكمة.
تسوية تتضمن تعويضات أو تحسيناً للموضع في نظام iOS 27 بحلول نهاية صيف 2026 كما يشير التقرير.
صحيح، وهذا النزاع يثبت أن نموذج الشراكة الذي يتنافس فيه مالك المنصة مع شركائه هو نموذج مكسور من الأساس.
طيب، قبل الختام، ومع كل هذا التطور، يجب أن نناقش التحذيرات الأمنية السريعة التي أوردها التقرير. الاستقلالية تجلب المخاطر.
ضرورة تحديث أنظمة ماك أو إس بسبب هجوم تنستاك أمر حرج. هذا الهجوم أدى لفقدان جهازي موظفين في أوبن إي آي نفسها.
واو، اختراق في OpenAI. وهناك أيضا استغلال النشط لثغرة CVE 2026 4299 في مايكروسوفت إكسشينج.
وهناك تحذير يخص ميزة كودكس موبايل.
يجب استخدام شبكات واي فاي آمنة عند العمل عن بعد، وليس شبكات المقاهي العامة المفتوحة.
وحتى عند شراء اشتراك مثل oneminute.ai، التقرير يحذر من مواقع الاحتيال التي تنسخ الواجهة لسرقة البطاقات.
الوعي الأمني يجب أن يوازي التطور التقني.
100%. وصلنا لخلاصة هذا الغوص العميق. أحداث اليوم تمثل نقطة تحول نحو التنوع والاستقلانية والمنافسة.
ولا أحد يرغب في الانغلاق داخل اشتراكات مكلفة أو منصة واحدة.
وهذا يعني أسعاراً أقل وابتكاراً أسرع ومصلحة نهائية للمستهلك. لكن قبل أن نودع المستمعين، أريد طرح فكرة أخيرة مستفزة قليلاً للتأمل.
تفضلي.
بالعودة إلى نقطة منصة رانوي ورغبتها في بناء نماذج عالمية لفهم قوانين الفيزياء، إذا أصبحت هذه النماذج مثالية تماماً في محاكاة الواقع المادي، فهل ستظل شركات مثل أبل وإنتل بحاجة إلى بناء مصانع بمليارات الدولارات لاختبار الرقائق فيزيائياً لتبديد الحرارة مثلاً؟
هذا سؤال مخيف ورائع.
فكرة نتركها لكم للتفكير فيها وللمستقبل ليجيب عليها. نراكم في الغوص العميق القادم.